أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إحنا انتهينا من الحكم الأول حسب الترتيب المضاد لمبادئ التي سبق بيانها، واللي هو كان ما يطلق عليه الأنا وحده. المبدأ الثاني أو الحكم الثاني الوهمي، وهو ربما الأكثر شهرة، هو كل شيء يمكن أن يكون وألا يكون. قلت أنه هو يعني يأتي في قبال ما سبق ذكره في المبدأ الثالث، وهو أن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته. طبعا من المعلوم انه هذا المبدأ جرى ذكره على لسان العديد من الشخصيات المشهورة، وتعرضت له انا في الكتاب الاول، ولكن نحن هنا سنتكلم حول كيفية نشوئه منا نحن، ما يوجب أن ننقاد إلى هذا النحو من الحكم. قد عرفنا أو باء كل شيء يمكن أن يكون وألا يكون. قد عرفنا في المبدأ الثالث أن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، مما يعني أن أصل الكلام عما يوجد أو عما يكون يتضمن بالضرورة أن في البين موجودا ما أو كائنا ما هو ذلك الموجود وذلك الكائن بذاته وحسب، بمعزل عن أي موجود آخر، بلا فرق في ذلك بين أن يكون واحدا أو كثيرا. ولو لم يكن في البين موجود بذاته فلا موجود أصلا. ونحن لم نعرف، أشير على النقطة، لم نعرف بأن هناك موجودا بذاته لأننا نعرف بأن هناك موجودات لا بذاتها. من البداية حينما تعقل ما يوجد، فإذا ما يوجد بذاته، ما بذاته أولا، ثم إن كان هناك ما يوجد لا بذاته فسيكون حينها في طوله. ولذلك النظر إلى الكون ليس دليلا على، أو النظر إلى أجزاء الكون اللي هي كائن لا بذاتها ليس دليلا على كون ما ليس على كون ما بذاته، وإنما يكون تكون معرفة أنها ليست كائنة بذاتها أن الكائن بذاته غيره. ولذلك إنه له علاقة في وصف، في ما يمكن أن يقال إنه في وصف العلية والمعلولية، لا في أصل كون العلة وكون المعلول. ولو لم يكن في البين موجود بذاته فلا موجود أصلا ولا شيء على الإطلاق، بما في ذلك هذا القول عنه. ولأجل ذلك كنا بمجرد توجهنا إلى الكون جامعا للموجودات الكثيرة نتوجه إلى أن فيه ما وبذاته بنحو مطلق، أو خلينا نقول بمجرد توجهنا إلى الكون، إلى الكون مش بمعنى الجامع، إلى الكون اللي هو الكون ذا، الكون شيئا، بمجرد إلى توجهنا إلى الكون شيئا ما نتوجه إلى ما هو إلى الكون شيئا بنحو مطلق، يعني ذاتا بكونه ذا بنحو مطلق، بمعزل عن الكون ذا كون ذا آخر، أو سواء كان جزءا فيه أو كان مرتبطا خارجا عنه بأحد أنحاء الارتباط اللي تكلمنا عنه. بمجرد توجهنا إلى الكون، يعني الكون ذا، فإننا أول ما نعقله هو ما الكون ذا بنحو مطلق، يعني الذي هو ذاته بذاته بنحو مطلق، أو الذي هو تلك الذات والكون ذا وحسب، من دون أي ارتباط ودخالة بشيء آخر، يعني بدون ارتباط بكون شيء آخر أو ذات أخرى. ولأجل ذلك كنا مجرد توجهنا للكون كجامع للموجودات الكثيرة نتوجه إلى أن فيه ما هو بذاته بنحو مطلق وأساس لكل ما يوجد لا بذاته فيه، بغض النظر عن كون هذا الذي يوجد بذاته واحدا أو كثيرا. إلا أننا قد ننطلق من ملاحظتنا هون، إذا انطلقنا من نفس تعقل الكون ذا أو الكائنات أو كائن ما أو الكائن بنحو المطلق، فإنه مباشرة سنعقل هذا الأمر. ولكن هناك طريق آخر للانطلاق، ومنشأه أيضا كما سيتبين هو أننا ننظر إلى الكون أو إلى كائن بمعنى آخر، هو بمعنى الصدق ومعنى الفعلية والإزاء خارج النفس، وهذا معنى عرضي آخر كما سيتبين. إلا أننا قد ننطلق في ملاحظتنا للموجودات من الأحوال الذهنية لتصوراتنا عنها، وذلك أن الموجودات أنفسها غير تصوراتنا عنها، فالتصور نفسه موجود من الموجودات، وكل موجود غير الآخر، تماما كما أن صورتك في المرآة غيرك رغم أنها تحكي عنك، فأنت موجود معين، والصورة التي في المرآة موجود معين آخر، ولكنها ناتجة عنك في المرآة وفقا لطبيعة المرآة نفسها، والتي هي بدورها موجود آخر غيرك وغير الصورة المنعكسة فيها. طيب، هذه نقطة. النقطة الثانية، وبما أن التصورات غير الموجودات التي نتوجه من خلالها إليها، بل التصورات نفسها من الموجودات عندنا كمعقولات عنها، بوصفها معقولات عنها، وبما أنها تصير بذلك، يعني من حيث أنها معقولات، موضوعا للتصرف فيها بأنحاء مختلفة، لأنها تصير موضوعا للتصرف فيها بأنحاء مختلفة، كان ذلك سببا لسلوك مسار مختلف عن المسار الذي يقضي بمعاينتنا لمعرفتنا الأولية بأن ما هو بذاته أولا ثم ما ليس كذلك. هون ما هو نفس معنى الكائن. هون حتى نوضح شو مرادنا من الكائن، نقول كائن كانت الصادق خارج النفس، هذا الوضع في يعني حينما نتخيل المكان الخارج على أنه ضر، كما أنك تقول هو أو هذه الهاء التي تشير فيها إلى الذات، إلى العين، إلى الشيء نفسه، إلى اللي هي بمعنى الكون ذا، هذا هو معنى أنها هذا المراد من الكائن والكون أو الوجود والموجود. ربما قلت سابقا انه هو يعني طبعا في وقتها انا ما يعني في وقت كتابة هذا النص ما كنت قد محصت هذه الفكرة، ولكن اذكرها وربما ذكرتها لكم سابقا، وهي انه عندنا الهو والهوية والماهو او الماهي، هذه معا اذا اردنا ان نستعملها يجب أن نستعمل هذا التسلسل، وعندنا الكون والكائن وماذا يكون أو الكون بدل ماذا يكون الكون، وعندنا الوجود والموجود وماذا يوجد. أما استعمال تقول الوجود والماهية أو الكائن والماهية، هذا خلط في الإصطلاح بحسب، وهذا قد يؤدي إلى أن يحمل معنى الكائن أو معنى الموجود على معنى آخر غير الذي هو بمعنى الهو والذات أو الكون ده، اللي هو المعنى. لأن نحن نستعمل كائن وموجود بمعنى الصادق وبمعنى بمعنى عرضي، الكون في المكان والكون في ظرف ما، وبمعنى الفعلي الذي اكتمل كونه، الذي اكتمل كونه بعد استعداد. هذه المعاني كلها معاني متأخرة أصلا عن المعنى الأول اللي هو أصل الهوية وأصل الكون ذا وأصل الوجود ذا. ولذلك قلت لكم أنه أصل فكرة زيادة الوجود، ما يقال بزيادة الوجود على الماهية، اللي هو مفروض أنه زيادة الهو على الهوية، أو زيادة الهوية على الهو أو على ما هو، وزيادة الكون على ماذا يكون أو على الكون، هي ناشئة من الأحوال الذهنية، من الخلط. يعني هي زيادة بسبب الحال الذهني، لا زيادة في نفس الأمر. وإلا أو خلينا نقول، لأنه نحن نتوجه إلى الأشياء انطلاقا من أنفسنا بحيث أننا نعقلها بإزائنا، فهذا الكون ذا أو الهو أو الوجود، هذه كلها نشأت بسبب هذه المغايرة في مقام الإدراك بين أنفسنا وبينها. وإلا ما في شيئين، وهو الكون وذا، ليس هناك أمران، ولا في هو وما هو، أو الهوية والماهية، ليس هناك أمرين إلا بحسب الأحوال، بحسب الأحوال الذهنية. وإذا كانت بحسب الأحوال الذهنية، فإذا لا يترتب عليها أحكام نفس أمرية على الكائن نفسه أو على الشيء نفسه، مثل مسألة زيادة المقومات على المركب أو على الماهية مثلا. يعني المقومات على الكل، بحيث أنه نحن في الذهن هناك فصل، هناك تمييز، هذا الفصل والتمييز هو من الأحوال الذهنية التي تجعله يبدو، الذي تقود إلى القول مثلا بالجعل المركب. فمثل يعني منشأ القول بالجعل المركب هو نفسه منشأ القول بزيادة ما يسمى بحسب يعني الدارج زيادة الوجود على الماهية، اللي هو مفروض يكون زيادة الكون على الكل، الكون على الكل، أو الهوية على الماهية. فلذلك نحن عندنا هو وعندنا الكائن، وهون مثل ما انه هو ما فيها جنبتين، كمان الكائن ما فيها جنبتين، وان كان بحسب اللفظ اللغوي هو مشتق، في عندك انت مشتق على وزن الفاعل، كما هو الحال في سائر الصفات بهذا النحو، بحيث هي نستعملها بمعنى يشتمل يعني يشتمل على موضوع وصفه. أما في الكائن فليس هناك موضوع متصف بالكون إلا بحسب الأحوال الذهنية فقط. فالكائن مثل هو ما في شيئين، حتى ما في شيئين بالمطلق، وإنما بحسب الأحوال الذهنية تشت الإجمال والتفصيل، إنه ممكن نحن نلتفت إلى هو من دون أن نتابع بتفصيل ما هو، فيبدو الاختلاف والزيادة. وهون الزيادة بحسب الأحوال الذهنية نتيجة قدرتنا على الإجمال والتفصيل، على تحديد عملية التوجه، وإلا ليس هناك تغاير أو زيادة، ليس هناك أمران متغيرة بهذا المعنى للهو أو للكون أو للوجود. نعم، بمعنى الصادق هنا الموجود بمعنى الصادق، أو الكائن بمعنى الصادق، أو خلينا نقول هو اللي تستعمل في الجملة الخبرية بضمير فصل في حسب اللغة العربية، هذا أمر زائد، ولكن هذا موضوعه ما هو؟ موضوعه المدرك، يعني عفوا موضوعه الإدراك، الصورة الذهنية أو المعقول نفسه، ليس موضوعه الشيء نفسه. يعني تصف معقولك بأنه موجود، تصف معقولك بأن أنه صادق أو بأنه بإزائك بالفعل كما أنت. هذا أمر عرضي وليس أيضا موضوعا للملاحظة والمناقشة. والجميل أنه أرسطوطاليس في كتاب الفلسفة الأولى يتكلم عن هذه النقطة، يعني يشير إلى أنه نطاق بحثنا في الكون، يعني في الكون ذا، مش الكون في الكون بمعنى الكون صادقا أو الكون كاذبا، وإنما الكون اللي هو الكون الذي يشير إلى واحد من المحمولات، يعني الكون ماذا يكون أو كيف يكون أو كم يكون أو أين يكون وإلى آخره. هذا اقتضى يعني أنه نوضح أنه يعني نشير إلى أنه المتداول المأنوس في الأذهان من لفظ الوجود والموجود والكائن هو الصدق. ولذلك إذا بتلاحظ يعني أنا تعمدت أنه أضيف إلى حينما أقول الموجود، ما أقول الموجود، أقول موجود ما، أضيف ما معها. وإذا أردت أن أتكلم يعني أن أزيل ما فأقوم بجمعها، أقول الموجودات، حتى يعني أحاول قدر الإمكان ضمان أنه توجه ذهن القارئ هو إلى الذوات أنفسها، إلى الأشياء أنفسها، لا إلى معنى عرضي يكون موضوعه الأمر الذهني أو الصورة. المهم أنه إذا لم يعني ننطلق وفقا للكلام اللي كنت عم أقوله ونظرنا إلى المعقولات واللي هي تكون موضوع للتصرف، كان ذلك سببا لسلوك مسار مختلف عن المسار الذي يقضي بمعاينة معرفتنا الأولية بأن ما هو بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، والانقياد بدلا من ذلك إلى الحكم الوهمي المضاد والكاذب بآن، والقاضي بأن أي شيء نتصوره يمكن له أن يكون وألا يكون على حد سواء. ولأجل بيان كيف يحدث ذلك، ثم كيف كان كاذبا بالضرورة، بل كيف كان المسار نفسه مختلا، لاحظ معي، يعني حتى إذا ما نسلك نفس المسار سيكون هناك لن نصل إلى نفس النتيجة التي تتوقع، بل كيف كان المسار نفسه مختلا. لاحظ معي بداية كيف أن التصورات التي تحدث عندنا تحفظ عندنا بحيث نقدر ليس على التوجه من خلالها إلى محكي ما حتى عندما لا يعود في البين أي موجود لتحكي عنه أو نفقد المعرفة بذلك فحسب. يعني نقدر على التوجه من خلالها إلى محكي، يعني أنه أنت أدركت شيء ثم هذا شيء انتفى فسد مثلا، يعني أنت تعرف مثلا جدك مثلا راح معاش جدك موجود مثلا أو حدث ما وانتهى، ولكن مع ذلك يبقى في ذهنك إدراك محفوظ تستطيع أن تتوجه من خلاله إليه. ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، بل نقدر أيضا على التركيب بينها والتوجه من خلالها إلى محكي مفروض لم نعلمه أصلا موجودا من الموجودات، مثل هذه الأمور الخيالية التي نفرضها. ولأجل ذلك كانت التصورات التي نملكها أو نشكلها تارة تصورات حاكية عن محكي موجود، يعني نتوجه بها إلى كائن من الكائنات، وتارة تصورات حاكية عن مجرد أمر مفروض لم نعد نعلم أو لم نعلم بعد إن كان موجودا من الموجودات أو لا. هذا الحلال للتصورات يعني. ورغم أن هذا الترديد بين الأمرين لا يعني أن كل تصور من التصورات أيا كان يقبل على حد سواء أن يكون بكلا النحوين، أي تارة تصورا لموجود ما وتارة تصورا لما ليس بموجود. نفس هذا المنطلق، أنه نحن يكون عندنا تصورات عن موجودات عن كائنات، ثم تبقى هذه التصورات ولا يعود في البين شيء فعلي مكتمل أمامنا نشير إليه ونتوجه إليه، أو قد يكون عنده مجرد تركيب خيالي ولا يكون هناك ما بإزاء. هذا لوحده لا يقود إلى أنه كل شيء يمكن أو لا يمكن، أن كل تصور أو كل شيء يمكن أن يكون أو لا يكون. ولكن ورغم أن هذا الترديد بين الأمرين لا يعني أن كل تصور من التصورات أيا كان يقبل على حد سواء أن يكون بكلا النحوين، أي تارة تصورا لموجود ما وتارة تصورا لما ليس موجودا، إلا أن عملية الربط بين التصور الذي نملكه وبين موجود ما تبقى فعلا من أفعالنا الذهنية، أي أننا نقدر دائما على القيام بالربط تارة وعلى عدم القيام به. هذا الترديد يلفتنا إلى أمر، وهو أنه التصور لازال هو نملكه، ولكن ربطه بكائن ما أو عدم ربطه بكائن ما يرجع إلى إرادتنا نحن، نستطيع أن نفعل ذلك وعلى عدم القيام به أخرى. ولأجل ذلك كنا ننطلق من هذه القدرة نحو القول، هذه القدرة الذهنية، هذا القدرة الذهنية هي من الأحوال الذهنية، ولأجل ذلك كنا ننطلق من هذه القدرة نحو القول بأن كل تصور من تصوراتنا أيا كان قد يكون تصورا لموجود ما وقد لا يكون كذلك. يعني هو في الواقع نحن يمكن أن نتصور أو نتوجه من خلاله إلى كائن تام، ويمكن أن لا نتوجه من خلاله، يمكن أن نقطع الارتباط. هذه الحالة الذهنية، هذه القدرة الذهنية إذا حينما تختلط عندنا بالقابلية نفسها بالإمكان نفسه، فنرى حينها أن كل تصور هو في نفسه أو بغض النظر عن خصوصيته يقبل كلا الأمرين، يقبل الكون وعدم الكون. لأجل ذلك كنا ننطلق من هذه القدرة نحو القول بأن كل تصور من تصوراتنا أيا كان قد يكون تصورا لموجود ما وقد لا يكون كذلك، ثم نبني على ذلك القول بأنه ما من موجود إلا ويمكن له أن يزول ويفنى، لأنه لم نميز بين الأحوال الذهنية والمعقولات أنفسها والأشياء أنفسها، حولنا يعني نقلنا الحال الذهني إلى الواقع نفسه إلى الأشياء أنفسها، القول بأنه ما من موجود إلا ويمكن له أن يزول ويفنى ما دام أي تصور نملكه عن أي موجود من الموجودات يمكن لنا على السواء أن نفرضه تارة تصورا لموجود ما وتارة تصورا لما ليس كذلك. الحال خلينا نقول بغض النظر عن التعليقات لإلتون، خلينا نقول إنه هذا واضح وبين أننا نستطيع أن نفعل. والآن لاحظ معي ثانيا كيف أننا نقدر دائما وبلا أي مانع على أن نتصوره تارة وألا نتصور أخرى، على أن نتصور تارة وألا نتصور أخرى. مش بس أنت بتقدر تتصور مع قطع الارتباط، بل يمكن أن لا تتصور، أي نستطيع أن نستحضر تصورا ما وألا نستحضره على حد سواء، وأن نملأ فضاء الذهن به تارة وأن نفرغه منه أخرى. أنت عم تصور مجموعة أشياء، ممكن تستبعد واحد وممكن تحط واحد، مثل كأنك عم ترسم على لوحة، نفس الشيء بتمحي أو بترسمه أو بتحطه وتستحضره أو تلغيه، وإلغاؤه وعدم التصور إلغاء له، إعدام له، إزالة له بالكلية في فضاء الذهن وفي فضاء التصور وفي مقام الملاحظة، فهو لا شيء في ظرف الملاحظة، وأن لا نستحضره على حد سواء، وأن نملأ فضاء ذهننا به تارة وأن نفرغه منه أخرى بلا فرق بين أي تصور وتصور. ولأجل ذلك كنا ننطلق من قدرتنا تارة على ملء فضاء ذهننا بتصور ما، وتارة على تخليته منه، لنقول بأن أي موجود من الموجودات يمكن له على السواء أن يكون خارج أذهاننا وألا يكون كذلك. وبالتالي نتعامل مع عالم الموجودات وكأنه فضاء يحوي الموجودات على شاكلة فضاء الذهن الذي نتخيله تارة حاويا لتصوراتنا وتارة خاليا منه. فنستنتج من ذلك أن أي موجود نتوجه إليه يمكن له على السواء أن يحل في عالم الموجودات أي خارج أذهاننا تماما كما تحل تصوراتنا في أذهاننا، أو أن لا يحل فيه أي يخلو خارج أذهاننا منه تماما كما تغيب التصورات عن أذهان. هذا المرحلة الثانية. والآن لاحظ معي ثالثا، كيف أننا نشرع بالنظر إلى عالم الموجودات كمكان أو فضاء خارج أذهاننا تحل فيه الموجودات تارة وتخلو منه أخرى، وننظر إلى الذهن كمكان وفضاء داخلي تارة تحل فيه تصوراتنا عن الموجودات وتخلو منه أخرى. وبما أن المكان نفسه موجود ما، هو نسبة ما، علاقة ما بين المكين والمكان والمتمكن، وبما أن المكان موجود ما من الموجودات التي توجد لموجودات أخرى أو تكون عليها موجودات أخرى نسبة وتنسب إليها، حيث نقول عن موجود ما مثل الكتاب الذي بين يديك أنه يوجد أو موجود على الطاولة، يعني يوجد على الطاولة أو في المكتبة أو بين يديك أو ليس كذلك، مضافا إلى علمنا بأنه أي الكتاب نفسه موجود ما محدد في نفسه وذات ما معينة، ومعرفتك بالطاولة بأنها موجود ما، ولكن كون الكتاب على الطاولة كون شيء آخر، كون نسبة علاقة بينهما ارتباط بينهما. فلأجل ذلك لم يكن منا تجد أنه نحن أول ما ننظر إلى, 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 إلى ما حولنا على أنه فضاء يحوي الأشياء، خصوصا باعتبار أنه عندنا الفضاء اللي هو بلا لون، هذا الهواء ليبدو لنا بدوا أنه كأنه لا شيء خلاء، والأشياء حالة فيه متموضعة فيه، هذه الحالة البدوية. فنرى أنه ننظر إلى إنه الأشياء حينما توجد إنه يعني توجد فيها في مكان، مثل ما أنت عم تحط فت على الغرفة فت على الكاميرا. ولأجل ذلك لم يكن منا إلا أن طبقنا الأمر نفسه على الموجودات بالنسبة إلى أذهاننا وخارجه، وصرنا نصفها تارة بأنها موجودة في الذهن وخارج الذهن معا، وتارة بأنها موجودة في الذهن فقط لا خارج الذهن، وتارة أنها موجودة خارج الذهن من دون أن توجد في الذهن، بعد ما حدا بيعرفها، أي دون أن يكون لدينا أي تصور عنها على الإطلاق. وبالتالي صرنا ننظر إلى وجود الموجودات وكأنه أمر زائد عليها، إلى كونها وكأنه أمر زائد عليها وعارض لها، بلا فرق في ذلك بين أي واحد منه. وبالتالي لم يكن أمامنا طبعا، ليش؟ لأنه صرنا عم نلاحظ الوجود هون، وجود في الذهن ووجود في الخارج على حد الوجود في المكان، ووجود الأشياء في المكان زائد عليه، أمر عارض من الأعراض أصلا، هو الكون في كذا، الكون على الطاولة، الكون في الغرفة، هذا كون الكون كذا، ولكن هو بالنسبة إلى شيء آخر. فصار هون أمر عرضي، ونقول أن الوجود عارض على الأشياء في الذهن وفي الخارج، ونشأ كل هذا النقاش ربما تسمعونه حول زيادة الوجود على الماهية بحسب الاستعمال المصطلح المتداول، والماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، وكل هذه الأمور، هذا كله ناتج من أخذ الموجود بهذا المعنى، إلا ذكرت لا أعيد يعني، وإن شاء الله في مكان آخر نتحدث بشكل مفصل أكثر. وبالتالي صرنا ننظر إلى وجود الموجودات وكأنه أمر زائد عليها وعارض لها بلا فرق في ذلك بين أي واحد منها. وبالتالي لم يكن أمامنا إلا أن نرى أنه يمكن لأي شيء أن يوجد خارج أذهاننا وأن لا يوجد خارجها بلا أي فرق، لأننا نقدر دائما على ملاحظة أي تصور نملكه أنه ليس خارج أذهاننا تماما، كما نقدر على ملاحظته أنه خارجه، أي نقدر على ملاحظته غير موجود خارج أذهاننا تماما كما نقدر على ملاحظته موجودا خارجها. وبالتالي كما كان ممكنا لأي شيء وبلا أي فرق أن يوجد وأن لا يوجد داخل أذهاننا، وأيضا أن يوجد في مكان أو في هذا المكان أو لا يوجد فيه، أي أن نتصوره بالنسبة إلى أذهاننا، فكذلك يمكن لأي شيء وبلا أي فرق أن يوجد وأن لا يوجد خارجه. نتيجة يعني هذا المسار نتيجة طبيعية ننقاد إليها تلقائية. وإذا كان كذلك، لاحظ معي رابعا هذا ما قبل الأخير، كيف أننا نضع الألفاظ بإزاء تصوراتنا. هذا المشكلة بتعقد أكثر أو بتصير يعني أكثر إيهاما. وإذا كان كذلك، لاحظ معي رابعا كيف أننا نضع الألفاظ بإزاء تصوراتنا وتصير وسيلة للدلالة بها على الموجودات والذوات، فلا نعود مضطرين إلى تصور الموجودات والذوات بشكل مفصل وجامع لكل ما يجعل من كل واحد منها ذلك الموجود المحدد وتلك الذات بعينه، بل نكتفي بالتوجه إليه من خلال الألفاظ توجها مجملا. بالتالي ينتفي لا محالة أي تمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته، لأن الألفاظ كلها أمور عرضية على الأشياء لن نلحظ، فلا نتوجه أصلا إلى ملاحظتها من هذه الجهة، تلتغي أصلا، ويصير توجهنا منحصرا إلى اللفظ بدلالته المجملة، ونصير متوجهين إلى الشيء كما لو أنه أمر في مستقل في نفسه مقطوع الارتباط عن أي شيء آخر. ومن هنا وإذ صرنا نتعامل مع الموجودات من هذا المنطلق، كنا نجد قدرتنا التلقائية على أن نصف أي شيء بأنه موجود خارج أذهاننا دون أن نحتاج إلى أزيد من تخيله قائما بنفسه هناك في الخارج المتخيل، بمعزل عن أي شيء آخر، بل نجد قدرتنا التلقائية على تخيله يحدث ويبزغ خارج أذهاننا فجأة بعد أن لم نكن متخيلين له كذلك، وبالتالي قادرين على تخيل أنه يوجد خارج أذهاننا وحسب، بمعزل عن أي شيء آخر، وبالتالي على ملاحظة أنه وجد خارج أذهاننا دون ملاحظة أي ارتباط له بأي شيء آخر. ومن هنا وانطلاقا من وجداننا لهذه القدرة وجدانا تلقائيا، كنا نستنتج من ذلك أنه، هون طبعا توسعت أنا في المبادئ اللي شو اسمه، هون دخول في مبدأ آخر، ولكن لأنه المبدأ واحد فأنا يعني تبعت في ذكري. ومن هنا انطلاقا من وجدان لهذه القدرة وجدانا تلقائيا، كنا نستنتج من ذلك أنه يمكن لأي شيء أن يوجد خارج أذهاننا بعد أن لم يكن كذلك دون الحاجة إلى أي شيء يوجده. وبالتالي ننساق إلى القول بأنه يمكن وبلا أي مانع أن يوجد أي شيء من تلقائه بعد أن لم يكن ولا حاجة له إلى أن يوجده شيء. وبالتالي نصبح مضطرين إلى تخيل الموجودات كلها قد بدأت وجودها خارج أذهاننا فجأة بعد أن لم تكن كذلك. ليش؟ لأنه لن يكون ممكنا لنا أن نتخيل أي موجود خارج أذهاننا إلا ونحن نقدر في الوقت نفسه على تخيل غير موجود خارجه، بأن نتخيل ذلك الخارج المصطنع خاليا عنه. مجرد ما تيجي تحكي عن كائن ضروري، كائن موجود بذاته، ما هو بذاته، كيف بي 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 يجد صعوبة؟ ليش؟ لأنه يجد قدرة تلقائية أنه ينفيه، أن يخلي منه الكون، يخلي منه الذهن. هذا الحال الذهني يقف مضاد، لا يستطيع، كلما أراد يجد الحال الذهني مانع، فانطلاقه من الأحوال الذهنية، لذلك هذا النوع من التفلسف أو هذه النوع ما نسميه فلسفة، كما عبر أبو نصر الفارابي الفلسفة الوهمية، تنطلق من الأحوال الذهنية، ولذلك لا يستطيع، يجد صعوب. وفي المقابل من ينطلق من الأشياء أنفسها يكون له نفس الموقف، وهو أنه كيف أصلاً أنت يعني تنطلق من الموجود الذي هو ذاته بذاته بنحو مطلق، وما بذاته أولاً ثم ما ليس بذاته. حينما تنطلق هذه الانطلاقة، أحوال الذهنية تم استبعادها، بقيت أنت والشيء نفسه والكائن نفسه وذا نفسه، فتلك لا يعود لها أي إمكانية، فيصير ذاك مستغربا، فيصير ذاك جنونا. والآن وبعد سيرنا على طول هذا المسار، لاحظ معي خامسا وأخيرا، كيف أننا عندما نسير وفق هذا المسار فإننا نغفل بالكلية وبشكل قهري أي تمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته. طبعا قد يبدو أن المسألة هي مسار يقودنا إلى هذه النتيجة وحسب، بل ولكن الأمر ليس كذلك، بل سنكتشف أن هذا المسار نفسه يتضمن خلاف ما نحن نستنتجه بدوا منه كما سيظهر الآن. والآن بعد سيرنا على طول هذا المسار، لاحظ معي خامسا وأخيرا، كيف أننا عندما نسير وفق هذا المسار فإننا نغفل بالكلية وبشكل قهري أي تمييز بين ما يوجد بذاته وما يوجد لا بذاته، وينحصر التوجه إلى تصوراتنا من جهة أنها توجد أو لا توجد في ذلك الخارج المتخيل وراء أذهاننا وحسب، بلا فرق بين أي منها، إلا أن المفاجأة التي ستصادفنا عندما نتبع هذا المسار هي أننا لا نصل إلى آخره إلا أن ننتقل من هذا الإغفال القهري في مقام الملاحظة إلى تخيل استغنائها في نفسها عما عداها، مما يعني أننا ننقاد إلى أن نجمع في تصورنا لها بين كونها هي نفسها بذاتها وبين كونها لا تكون ولا توجد ثم تكون وتوجد. لأننا نقول أن كل واحد منها هو تلك الذات بذاتها، لأنه عم نفصل عن كل شيء، عم نلغي أي ارتباط له بأي شيء آخر، نتوجه إليه بنحو مستقل، وفي نفس الوقت أنها يمكن أن لا تكون وأن لا توجد، وأن يكون الخارج خال منها كما أنه الذهن ممكن خال منها، وبالتالي نجمع بين كونها هي نفسها بذاتها وكونها ليست كذلك، إذ ليس القول بوجودها خارج أذهاننا بمعزل عن أي شيء آخر غيرها. مش هذا الدعوة أنه ممكن، وهذا الذي ننقاد إليه، مش الدعوة، هذا الذي ننقاد إليه بدوا، إلا أن قولا بأن إذ ليس القول بوجودها خارج أذهاننا بمعزل عن أي شيء آخر غيرها إلا قولا بأنها تلك الذات وذلك الموجود بذاته وحسب، بمعزل عن أي شيء آخر. وفي المقابل ليس القول بأن وجودها خارج أذهاننا بعد أن لم تكن إلا قولا بأن خارج أذهاننا كان خاليا منها ثم صارت فيه، وأنها بعد أن لم تكن في الخارج صارت كذلك، وبالتالي هو عين القول بأنه لا خارج أذهاننا يحتوي عليها بذاته ولا هي بذاتها خارج أذهاننا. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن نجعل منها معا بذاتها وليست بذاتها، فنكون منقادين في نهاية هذا المسار إلى تناقض صريح يحتم بطلانه بالضرورة. بس النقطة ليست هنا فقط، إلا أن الأمر لا يقتصر على ذلك، فهنا مفاجأة أخرى تطل برأسها لتلزمنا هي الأخرى بعين ما أردنا التحلل من الالتزام به. فلاحظ معي كيف أننا نحن الذين نتخيل ما نتصوره موجودا خارج أذهاننا وحسب، أي نحن الذين نسبنا إليها الحلول خارج أذهاننا، مما يعني أن تصوراتنا لا تصير منتسبة إلى خارج أذهاننا بمعزل عنا، بل نحن الذين ننسبها إليه. وإذا كان كذلك فيجب علينا طالما نحن عم نمشي بهذا المسار وفاء باعتمادنا على أحوالها في أذهاننا، أن نقول بأنها لا تصير خارج أذهاننا إلا بأن يوجدها غيرها لا محالة، تماما كما كنا نحن الذين نتصورها تارة ولا نتصورها أخرى، ونحن الذين ننسبها تارة إلى خارج أذهاننا ولا ننسبها أخرى، أي طالما أنها لا تصير متصورة إلا بتصورنا لها ولا تصير منسوبة عندنا إلى خارج أذهاننا إلا بنسبتنا له. ولكن بما أننا لا نقوم بذلك إلا عندما نصادف الموجود ونحس به، فيكون هو نفسه منشأ لتصوراتنا له ولقيامنا بنسبة تصوراتنا عنه إلى خارج أذهاننا والحكم عليها بأنها موجودة في الخارج، فلا نتكل على محض قدرتنا على استحضارها وعدم استحضارها، أو على محض قدرتنا على نسبتها وعدم نسبتها إلى خارج أذهاننا. مش مجرد إذا أنت نسبت شيء إلى الخارج تقول أنه موجود، لا، لا تعتمد، بل تنتظر أن على أقل في الأمور المحسوسة أن تحسها، أو إذا كنت تعلم بالعلية بعلاقة العلية تحس بالمعلول فتعلم بالعلة. فالأشياء أنفسها، ذوات الأشياء هي التي يجب أن تقودك إلى الحكم بأن ما تصورته كائن حقا أو ليس بكائن. فلا نتكل على محض قدرتنا على استحضارها وعدم استحضارها، أو على محض قدرتنا على نسبتها وعدم نسبتها إلى خارج أذهاننا. نتكل على ذلك للقول بأنها توجد أو لا توجد خارج أذهاننا بالفعل. هذا حالنا. فهذا يعني أننا لا نرى علاقة لقدرتنا الخيالية والذهنية وما يتفرع عليها من أحوال بالحكم عليها بأنها توجد أو لا توجد خارج أذهاننا، أي لا نرى في أحوالها الذهنية معيارا للحكم بأي من ذلك، بلا فرق في ذلك بين كونها موجودات بذاتها أو موجودات لا بذاتها. اللي بيصير هنستفاد الفكرة أنه نحن مواجهتنا الجزئية للموجودات هي التي تقودنا إلى التخلي عن هذا الحال الوهمي، اللي هو أن نعتبر ما يوجد موجودا بمحض أننا فرضناه موجودا، وأن نعتبر ما ليس موجودا نعتبر ما هو موجود ليس موجودا لمحض أننا فرضناه ليس موجودا. هنا الأشياء أنفسها، يعني مواجهتنا لذوات الذوات والأشياء، أظهر لنا خطأ هذا الحال الذهني، وهو أننا قادرون على الفرض، وبين لنا أن القدرة على الفرض لا تعني أن أو ما فرضناه ووجدنا نفسنا فارضا له فهذا يعني أنه موجود. هناك أمر في الأشياء أنفسها تجد ارتباطنا بها جعلنا نتخلى مقدارا ما عن 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 الأحوال الذهنية، وهو يعني إرجاع كون الأشياء إلى أنفسنا، إلى محضنا لها، أو عدم كونه إلى محض فرضنا لها. وإذا كان كذلك فلا مناص إذن من أن يكون المعيار في ذلك هو ملاحظتها بحسب حالها في نفسها. كنا نتخلى عن محض الفرض أنه دليل، وعن محض عدم الفرض أنه دليلنا على العدم، وبالتالي كان لا مناص إذن من أن يكون المعيار في ذلك هو ملاحظتها بحسب حالها في نفسها بغض النظر عما نقدر على فعله في أذهاننا، لا علاقة لأفعالنا لأحوالنا الذهنية، وبما أن ما يوجد بذاته أو ثم ما يوجد لا بذاته، بحيث أنه إذا لم يكن في البين موجود ما هو بذاته بنحو مطلق بمعزل عن أي شيء آخر، فلا موجود ولا ذات ولا هوية ولا على الإطلاق. فهذا يعني أننا ملزمون بالتخلي عن قدرتنا على التخيل والفرض بالنحو المخالف لذلك، وبالتالي ملزمون بالحكم بأن ما يوجد بذاته يوجد وحسب. يعني الفكرة هي الحال الذهني، هو الحال الذهني نفسه يقودنا إلى أن نعتبر، يعني إذا نمشي وفق الأحوال الذهنية قد نظن بأننا سنصل إلى حكم أنه يمكن لأي شيء أن يكون وألا يكون، ويمكن لأي شيء أن يكون من بعد أن لم يكن من دون أن يكون له أي تأثر أو أي ارتباط بشيء آخر. هذا الحكم، حتى هذا الحكم الوهمي حكم بدوي، وإلا إذا أردنا أن نتابع نفس وفق هذا المسار سنجد أنه علينا أن نفرض أن هناك من كونها أو أوجدها، لأنه نحن الذين ننشئ التصورات، نحن الذين نفرض. فلذلك حتى السير في مسار الأحوال الذهنية إذا ما تبعناها إلى الأخير يقودنا إلى خلاف هذا الحكم. ومن هذه النقطة انطلقت أنا انطلاقة أخرى، وهي أنه الملاحظة الخارجية للواقع هي التي جعلتنا نهمل هذه الخطوة الأخيرة، ونغفلها ليش؟ لأننا نعلم بأنه نحن بمجرد الفرد ليس علة وليس سببا، فألغينا أنفسنا من العلية والسببية، وإلا وبقينا نحن والمفروضات أنفسها. وإلا لو أردنا أن نتابع في نفس المسار كان يجب أن نفعل ذلك، ولكن معاينة الأشياء ألغت الاعتماد على هذا الحال الذهني. وبما أنها ألغت الاعتماد على هذا الحال الذهني بربط كون الأشياء وعدم كونها بفردنا الذهني وعدم فردها، بما أنها ألغت هذا الحال الذهني، هذا يعني أنها كشفت أنه مجرد الحال الذهني، القدرة على الفرد أو محض الاعتقاد أو محض التمسك، ليس دليلا. فإذا هناك بينونة، هناك أجنبية، يعني هناك أو خلينا نقول الأحوال الذهنية أمر أجنبي بالكلية عن الأشياء أنفسها. فإذا كشفت لنا معاينة المحسوسات، معاينة الأشياء، أن الحال الذهني أجنبي بالكلية عن الشيء نفسه، هذا يعني نرجع القهطر، يعني نجري هذا الحكم على كل الأحوال الذهنية في المسار كله، فنرفع أصل الاتكال عليها، فلا نسير في هذا المسار أيضا أصلا، نأتي إلى الأشياء أنفسها، كما أن الأشياء أنفسها هي ارتجاعاتنا نحس بها، كذلك نأتي إلى المعقولات أنفسها، إلى الذوات أنفسها، إلى الكون نفسه، نجد أنه الكون بالذات أولا، ثم الكون لا بالذات، أو الكون هذا بنحو مطلق ثم لا بنحو مطلق، يعني ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته. نرجع إلى الأشياء أنفسها وننطلق الانطلاقة التي سبق الكلام عنها. ربما يعني طريقة الدخول أو طريقة الربط في المطلب يعني قد لا تكون واضحة، أو يعني ما نصيت على هذا الأمر، يعني كان ممكن أنا أتوسع وأذكر هذا الذي ذكرته، ولكن ربما أنا وعم بكتب اعتبرته واضح، يعني ربما واضح بس أنا أتوهم أنه مش واضح. وما أن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، بحيث أنه إذا لم يكن في البين موجود ما هو ذاته بنحو مطلق معزل عن أي شيء آخر، فلا مولود ولا ذاته ولا هوية على الإطلاق. هذا يعني أننا ملزمون بالتخلي عن قدرتنا على التخيل والفرد بالنحو المخالف لذلك، وبالتالي ملزمون بالحكم بأن ما يوجد بذاته يوجد وحسب، ولا يمكن ألا يكون موجودا، أي موجود دائم وبالضرورة. يعني أن ما يوجد بذاته موجود دائما وبالضرورة، رغم أننا قادرون في أذهاننا على التعامل مع تصورنا عنه وباستحضارنا للفظي بأن نتخيله طارة خارج أذهاننا وطارة ليس خارجها، تماما كما كنا ملزمون أو كما كنا ملزمين بالتخلي عن قدرتنا على فرض ما نحسه بأنه ليس خارج أذهاننا بالفعل، اعتمادا على أنه هو نفسه موجود بالفعل ومحسوس، رغم قدرتنا حين الإحساس أن نفرضه ليس كذلك، بل تماما كما كنا في تصورنا للنباتات والحيوانات وأجزائها المختلفة بأشكالها وألفاظها التي نشير بها إليها، ملزمين لا محالة بالتخلي عن قدرتنا على تخيلها خارج أذهاننا بشكل مستقل، دون أن يكونها غيرها ودون أن تتكون من غيرها، لأننا نجدها بذاتها متكونة ومتشكلة بغيرها، وبالتالي موجودة بذاتها. فكما يلزمنا التخلي عن الاستقلال الذهني واللفظي في توجهنا إليها، فكذلك يلزمنا التخلي عن عدم استقلالها في ذهننا عند قيامنا نحن بتصورها ونسبتها إلى خارج أذهاننا، وبالتالي يلزمنا الرجوع بدلا من ذلك إلى حالها في نفسها، أي إلى أن ما يوجد بذاته منها أولا ثم ما يوجد لا بذاته، والإعراض بالمرة عن الأحوال الذهنية والقدرات الخيالية. فكذلك يلزمنا التخلي عن عدم استقلالها هو بالنسبة إلى كل التصورات، لأنه من ضمن الأمور المتصورة الكائن بذاته، ما بذاته الهو الأساس لكل شيء، ما بذاته بنحو مطلق، هذا كتصور نريده غير مستقل، يمكننا أن نتصوره، أن نتصوره ونفرضه كائن، نفرضه لكائن خاصة من نحصى على اللفظ. هذا عالم الاستقلال، هذا يجب أن نتخلى عنه كما تخلينا عن الاستقلال الذي في تصورنا للحيوانات أو لأي كائن من الكائنات المتكونة التي تكون ضمن مسار متشوه، وكما تخلينا صلاحية محض الفرد لعدم الكون للحكم بالكون، الحكم بعالم الكون او محض الفرد الكون الحكم بالكون، تخلينا عنه واعتمدنا على الاحساس وعلى الكائنات انفسها المحسوسه، فكذلك يجب ان نتخلى عن هذا الحال وعن هذه القدره في الحكم بعدم كون ما نستطيع ان نفرض عدم كونه فيما اذا كان هو الكائن بذاته بنحو مطلق، حينما نتصور ونعقل الكائن بذاته بنحو مطلق. وهنا يصبح واضحا كيف ان الجري على وفق احوالنا الذهنيه في النظر الى ما يوجد وما لا يوجد يقودنا الى حكمين وهميين كاذبين بالضروره، أنه يمكن لأي شيء أن يوجد وأن لا يوجد، وأنه يمكن لما لم يكن موجودا أن يوجد من تلقائه دون أن يكون وجوده مرتبطا بإيجاد غيره له. وإذا كان كذلك فهذا يعني أن السؤال الذي ينبثق عنها عارة، أعني السؤال عما إذا كان في البين موجود ما بذاته أو موجود دائم ضروري، سيكون مجرد سؤال صوري صفصطائي، لأن معرفتنا بأن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته تشكل أساسا للشك والطلب والسؤال. وهذا النقد يسري على الكل، يعني يسري على المتدينين، على غير على الملحدين، على الماديين، على الإلهيين، الكل انطلق من الأحوال الذهنية في طرح أصل السؤال. أو يمكن أن نقول انه نقسم السؤال الى نحوين، وهو انه في عندنا سؤال على نحو التعليم اللي هو السؤال العلمي، وفي عندنا السؤال على نحو المحاكاة لحالة فقد المعرفة بالانتقال من الغفلة وعدم الاستحضار الى الاستحضار. فهذا السؤال لا يكون جزءا من العلم، وانما يكون هذا من مقدمات البدء بالعلم، يعني مجرد هو محاكاة لحالة الاستحضار لما لا نجهله، وإنما فقط غفلنا عنه. شو غفلنا عنه؟ إن شغلنا بشيء آخر، توجهنا شيء آخر فغفلنا عنه. طبعا في هذه النقطة بالتحديد الأخيرة التي ذكرتها سيتم التوسع فيها بنحو كبير في الكتاب الثاني. لأن معرفتنا بأن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته تشكل أساسا للشك والطلب والسؤال، بما أننا نسأل عن كل ما يوجد، فهذا يعني أنا نعلم من أول الأمر بأن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، بالتالي يكون السؤال المطروح مناقضا لمبادئ طرحي، وتكون المبادئ الوهمية المنطلق منها كاذبة لا محالة. وبالجملة لا صح في مقام البحث العلمي أن نسأل عما إذا كان هناك موجود ضروري أي موجود بذاته أو لا، لأنه لا ينشأ إلا من التعامل مع الموجودات والحكم عليها بحسب حالها في مقام تخيلها بنحو مناقض لحالها في نفسها. طبعا كلمة حالها قد تكون غير دقيقة أو غير يعني فنية زي ما نقول، أو بحسب الاصطلاح لما هي عليه في نفسه. فنحن قادرون على استحضار أي شيء وعدم استحضاره، وعلى النظر إلى أي شيء من حيث إنه أمر ما تصورناه تارة ولم نتصور الأخرى، أي تارة يوجد في تصورنا وتارة لا يوجد، وتارة يوجد خارج تصورنا وتارة لا يوجد. فنحن قادرون على استحضار إلى آخره، إلا أننا نقوم بذلك بغض النظر عن كوننا تصورناه كما هو في نفسه، أو بمجرد استحضار اللفظي أو بعض صفاته الأسرع حضورا إلى ذهننا. والحال أن ما لا يوجد بذاته لا يكون ذاته إلا بغيره، ولا يكون هو إلا بما هو مرتبط بذلك الغير، أي بما هو مرتبط بذات وهوية أخرى، حتى لو كنا نستطيع عزل تصورنا عليه وتصوره ببعض أجزائه وصفاته، خصوصا بعد وضع لفظ دال عليه واستقلاله في حضوره في أذهاننا والتوجه إليه، تماما كما كنا نقدر على التوجه إلى الخط بمعزل عن السطح، وإلى السطح بمعزل عن الجسم، وإلى العدد بمعزل عن معدود محدد، رغم أنه لا خط إلا بما هو في سطح، ولا سطح إلا بما هو في جسم، ولا عدد إلا بما هو لمعدود، مما يعني أنها لا تكون ذاتها بالنحو الذي هي عليه في مقام تخيلها، أي مقطوعة عما عداها، بل يدخل ارتباطها بغيرها ضمن ذاتها رغم قدرتنا التلقائية على تصورها بخلاف ذلك. ومن هنا إلى ما تخلينا عن هذا الإسقاط لأحوال مقام التخيل والملاحظة الذهنية على الأشياء أنفسها، وتعاملنا مع الموجودات التي نتصورها بعيدا عن قدرتنا على الالتفات وعدم الالتفات إليها، وبعيدا عن قدرتنا على الاستقلال بالنظر على إلى ألفاظها أو بعض صفاتها، بالتالي لم نقتصر على مجرد ملاحظتها كمطلق مفاهيم وصور بغض النظر عن مضامينها وخصائصها المعقولة التي تجعل من كل واحد منها ذلك الشيء. فعند ذلك سنجد أن محض ارتباطنا إلا أن إلى أنها هنا موجودا ما، يعني أن هناك ذاتا وهوية ما محددة هي كذلك بذاتها، أي أن ما يوجد بذاته أولا ثم ما يوجد لا بذاته، وبالتالي لا معنى للسؤال عن ذلك أصلا لأننا نعلمه بالفعل لا محالة، ولا يمنع من الالتفات إلى ذلك إلا الاعتماد على الأحوال الذهنية والأحكام الوهمية المتفرعة عنها. ومن هذا الباب يجي نقاش عادة بصير، أو بعض يعني بعض الأشخاص بيجي بيطرحوه مثلا بالنسبة إلى علاقة مثلا كما يطرح يذكر في المنطق العلة الفاعلية والعلة الغائية بالماهية، يخرجون العلة الفاعلية والعلة الغائية عن الماهية ويجعلونها من علل الوجود، وطبعا ميزوا بين الوجود والماهية، والحال أنه يعني مفعولية الماهية ومعلوليتها وكونها مرتبطة بذلك الفاعل داخل في قوامها وجزء قوامها، وكونها وكون الذي لأجل غاية، يعني كونه هو المستعد للأكمل والذي هو جزء من كل ضمن الأكمل، كونه لأجل الغاية لأجل الأكمل هو داخل في قوامه، بحيث أنه إنما كان كذا إنما كان ذا لأجل ذاك، وإنما كان ذا عن ذاك. لذلك الارتباط بالعلة الفاعلة والعلة الغائية يعني هي الكمال الأخير، الارتباط بهما من مقوماته، ذات العلة الفاعلة مش جزء منه، هو غيره بعد، ولذلك هو ليس كائنا بذاته، ذات الغاية أو العلة الغائية ليست ضمنه، ولكن ارتباطه بها من مقوماته تماما كما أن العرض يدخل في حده كما نقول، أو كما يقال عالة يدخل في حده موضوعه، يدخل في حده موضوعه كيف؟ يدخل في حده موضوعه بوصفه موضوعه، يعني حينما تأتي إلى الألوان مثلا، أو تأتي إلى الشكل شكل جسم، الجسم مأخوذ في حد الشكل بس مأخوذ عينه، مأخوذ من وصفه موضوعه، فالموضوع داخل في حد العرض، مطلق العرض داخل في حده مطلق الموضوع، وكل عرض بعينه داخل في حده موضوع بعينه بوصفه موضوعا. كذلك الفاعل داخل في حد المفعول بوصفه فاعلا، والغاية داخلة في حد المغية بوصفها غاية. ولكن لأنه في قدرتنا الذهنية نحن نقصر النظر على هذا، نشأ أيضا أنه تعتبر تميز. طبعا هو الأحوال الذهنية كانت السبب في أنه أنت تقول بزيادة الكون على الكون ذا، وبزيادة هو على الهوية على الماهية، أو زيادة ما يقال على زيادة الوجود على الماهية، هو الذي نفسه أدى إلى أنه يجي يقال بأنه في شيء اسمه على الوجود وعلى الماهية، في شيء اسمه على الوجود وعلى الماهية، وهو الذات هي الذات. نعم، في عندك الكائن على نحو الاستعداد، والكائن على نحو الاكتمال، وكان على نحو فلا يكتمل كونه ولا يكون ذلك الشيء إلا باكتمال فعالية الفاعل، فهو كان على نحو الاستعداد باستعداد فاعله لفعله. هون الاستعداد مش مراد فيه القابلية والانفعالية، مراد أصل القوة والقدرة، يعني سبب بمعنى القدرة، فهو كان على نحو الاستعداد بكون الموضوع المستعد له الذي يتشكل عليه واجدا لذلك. بذلك هو أيضا كونه على نحو الاستعداد بكون نفس فاعله والمنفعل، بنفسي يعني، إنما كونه على نحو الاستعداد بنفس كون المستعد لفعله أو المستعد للتشكل عليه المادة. فلا كونه في مقام الاستعداد مستقل عن الفاعل، ولا اكتمال كونه مستقل عن الفاعل، بل داخل في خوامه، في كونه ذلك الشيء وفي الكون ذلك الشيء. وإذا كان كذلك من الواضح أيضا أنه لا معنى للسؤال عن سبب ما يوجد بذاته، هون تفريع يعني. إذا كان كذلك فمن الواضح أنه لا معنى للسؤال عن سبب ما يوجد بذاته، لأنه سؤال متضمن للناقدين، حاله في ذلك حال السؤال عن السبب، في أن هناك شيئا بدلا لا شيء، مثل الشيء اللي بيجي بيحكيه بيطرحوه على أنه سؤال فلسفي عميق وأبصر شو أنه لماذا كان هناك شيء باشي، السؤال متناقض أصلا، هو مبني على افتراض، على أن ما يكون لا بذاته، فلاش كان في شيء بدل شيء، الانطلاقة خطأ، المبدأ خطأ. أو مثل السؤال يعني حال هذا الأمر مثل حال السؤال عن لماذا عن سبب كون الشيء ذا سبب، الشيء لا يكون ذا سبب بسبب، وإنما بذاته يكون ذا سبب. هذا فضلا عن أن المطلوب فيه هو تعيين ما هو سبب بذاته. وإذا كان كذلك فمن الواضح أيضا أنه لا معنى للسؤال عن سبب ما يوجد بذاته، لأنه سؤال متضمن للنقيدين، حاله في ذلك حال السؤال عن سبب في أن هناك شيئا بدل لا شيء. هذا فضلا عن أن المطلوب فيه هو تعيين ما هو سبب بذاته لوجود شيء بدل أن لا يوجد شيء، مما يعني أن السؤال ينطلق من ضرورة وجود شيء أوجب بذاته أن يكون هناك شيء بدل لا شيء، وبالتالي ينطلق من ضرورة أن هناك شيئا موجودا بذاته، أي من فرض نقيد ما يسأل عنه. ومن هنا لأجل هذا الوضوح والجلاء الناصع لضرورة اشتمال الكل على ما هو بذاته مطلقا، وضرورة مغايرته لسائر أجزاء الكل ومبدئيته لها، وتناقض القول بأن كل شيء يمكن له أن يوجد وأن لا يوجد، فلا ينبغي لمن يميز بين الأحكام وأحكام الوهمية والأولية أن ينخدع بشعارات التمييز بين ما يسمونه بالعلم وما يسلبون عنه صفة العلم، إذ إن الأساس الذي يقرر بأن ما بذاته أولا يشكل إن الأساس الذي يقرر بأن ما بذاته أولا يشكل أساسا لقيمومة الممارسة المعرفية بقدها وقديدها، فضلا عن أن تكون علما أو جدلا أو خطابا. وكل كلام عن التمييز بين العلم وغيره يأتي في طول أوليات العقل، فأوليات العقل هي التي تعطي المعرفة صفة العلمية وتجعل من الفعل المعرفي علما، ولذلك كان التعقل متقدما على العلم ومبدأ له. ومعرفتنا بأن ما بذاته أولا ثم ما ليس كذلك ليست إلا من الأمور المدركة بمقتضى التعقل الأول المتقدم رتبة على مطلق ممارسة معرفية طلبا واستنتاجا، كما عرفت مفصلا في الفصل الأول. وهذا يعني أن المعرفة بموجود بذاته مبدأ لسائر ما ليس بذاته ضمن الكل لا يمكن أن يوصف أصلا وبأي معنى من المعاني بأنه مجرد اعتقاد ساذج وإيمان أعمى إلا تدليسا ومشاغبة، بل إن التشكيك به يلغي مطلق الممارسة المعرفية ويجعل الإنسان خلوا من مطلق تنجيز، ويسد باب السؤال من أساسه في أي موضوع من الموضوعات فضلا عن الإجابة والاستنتاج. فالنتيجة هي أن الاعتقاد بموجود بذاته مبدأ لما ليس كذلك ليس علما وحسب، بل متقدم عليه. هذا كله هنا يعني هي مثل يقولوا مجرد تعليق خارج عن الموضوع. هذا كله مع أن ما يسمى بالعلم في عصرنا بجميع يجمع في طياته كما هو معلوم ومشهور ثلاثة أمور: حدوى المعرفة التجريبية المندرجة تحت المبادئ الصالحة للاستعمال، وثانيها المعرفة المستنتجة من التجريبيات مضافا إلى باقي المبادئ الصالحة للاستعمال، وكلا هذين الأمرين كانا مولودين على طول التاريخ تحت اسم المعرفة الأولى، وثالثها أمر لا علاقة له بالعلم لغة ولا بحسب الاصطلاح التاريخي، بل يدخل تحت الرأي والتخمين والظن والفرض كما يمارسه عامة الناس في تحليل الوقائع وأسبابها ومجاريها انطلاقا من المعطيات التي يمتلكون عنها وما يجدونه يخطر في أذهانهم حول تعليلها وتفسيرها. وهذا هو الذي اصطلح حديثا على تسميته بالفرضية تارة وأخرى بالنظرية، بس طبعا لأجل فرق لأجل سبب، يسمى فرضية غير يسمى نظرية، وذلك إذا ما تطابقت لوازمه أي التوقعات المنبثقة عنه مع الأحداث ومجاريه. يعني مجرد ما أنت فسرت تفسيرا ووفقا لهذا التفسير هناك لوازم، هناك قضايا شرطية يعني لوازم إذا تتوقعها تتنبأ بها، فإذا صدقت هذا بيصير داعم له. فبمجرد أن تنبأت هذه النظرية أو التفسير بشيء فحصل، هذا يدخلها في مصاف ضمن النظريات ضمن العلم، أنها استطاعت أن تؤكد نفسها بحسب المعايير التي يكتفى بها في هذا الحقل. وذلك إذا ما تطابقت لوازمه أي توقعات المنبثقة عنه ما الأحداث المجرية. ومثل هذا لا علاقة له بالعلم بحسب معنى اللغة والإصلاح التاريخي، مع أنه صار هو المعنى الوحيد الذي يطلق عليه، إلا أن يكون استنتاجا مبنيا على مقدمات توجب النتيجة بالضرورة، سواء كان المنظر واعيا بذلك تفصيلا أو لا. أما الاتكال على تصديق الأحداث للتوقعات بداعي الحكم بصحة النظريات أو حتى زيادة، حتى مرة هذا بسموه abduction، وهو في الواقع هو ارتكاب لمغالطة كما سيأتي هنا، هو الحكم بصدق المقدم لأجل صدق التالي، وتحكم بصدق التالي بناء على صدق المقدم. يعني هو عمول إذا صدق تفسيري، إذا صدق تفسيري فيجب أن يحصل كذا، يحصل كذا، لكن لا يعني أنه إذا حصل كذا فقد صدق تفسيري، لا ملازم. أما الاتكال على تصديق الأحداث التوقعات بداعي الحكم بصحة النظريات أو حتى زيادة الاعتماد عليها، فليس إلا ارتكابا للمغالطة من خلال البناء على أن صدق المقدم يستنتج من صدق الثاني، والذي هو من أوضح المخالفات المنطقية المبنية لبينة الصدق بذاته والمقر بها عند الكل. ولأجل اختلال الاعتماد على موافقة التجارب والأحداث لتوقعات النظريات في الحكم بصدق النظريات لتوقعت بها، لم يقم بالإمكان أن يدعى بأن العلوم التجريبية والتجارب تقود إلى معرفة صدق النظريات، لأن تطابق الحدث مع تنبؤ النظرية لا يدل على صدقها بعينها كما لا يدل على كذبها، وإن أوجب بتلقائية وثوقا نفسيا. طبعا في عندنا نحن بحسب الحالة الذهنية الاستحواذية، يعني نتوجه إلى التفسير لوحده، وهو الذي وجهنا إلى التنبؤ لوحده، مثل بيصير بالحياة العادية. فصدق ما قال، نحن نسند سببية الصدق إلى نفس التفسير، و هذا حكم وهمي وانفعالي أيضا. كلمة وثوقا نفسيا هذه بعدها من مخلفات الاصطلاح الموروث، واللي هو وثوقا انفعالي نتيجة الخلط بين اجتمالها على عناصر صادقة مشتركة بين الصادق والكاذب، وبين صدقها بعين، وذلك أن مطابقة الواقع للتوقعات أعم من صدق النظريات للتوقع بها. فصدق المقدم هو الذي يلزم عنه صدق التالي بعينه بالضرورة وليس العكس. أما التالي فإن كذبه هو الذي يدل على كذب المقدم بالضرورة، ولأجل ذلك لم يكن لهذا الأسلوب أي دخالة مباشرة في بلوغ المعرفة بالنظريات الصائبة. نعم هذه المحاولة بتراكمها وبتعاضدها يمكن أن تقود بالعرض إلى البرهان، إلى الالتفات إلى ما يقود إلى المعرفة. نعم هو يقود بالمباشرة إلى المعرفة بالنظريات الكاذبة، وذلك على تقدير عدم موافقة الأحداث والتجارب للتوقعات التلزم بها. وهذه كل هي قصة شو اسمه يعني، هذه قصة كارل بوبر، يعني إنه هذه كل القضية، يعني إنه مسألة بسيطة جدا، إنه أنت كذبك بالتالي يقودك إلى كذب المقدم، أما صدق المقدم لا صدق التالي لا يقودك إلى صدق المقدم. ولذلك هذا المنهج المعتمد في إدخال النظريات ووصفها بالعلم هو منهج يقود إلى إخراج ما ليس علما، إخراج ما ليس علما يقينا، وبقاء ما لا نعرف إن كان علما أو لا. المسألة بسيطة يعني، ما بعرف ليش عملوا ضجة عليها كثير يعني، حسب ما بتذكر. مهم، ولأجل ذلك لم يكن هذا الأسلوب أي دخل مباشر في معرفة بلوغ المعرفة بالنظريات الصائبة. نعم هو يقود مباشر لمعرفة بالنظريات الكاذبة، وذلك على تقدير عدم موافقة الأحداث والتجارب والتوقعات التلزم بها النظرية. إذ في هذه الحالة سيكون الاستنتاج المنطقي صحيح، لأنه انتقال من كذب التالي إلى كذب المقدم، أي من كذب التوقع إلى كذب النظرية المتوقعة. نعم قد يقود هذا الأسلوب إلى إعادة النظر في النظريات المطروحة، وبالتالي العمل على تعديلها أو حتى التفتيش عن نظريات أخرى تتوافق مع الواقع الرائع، وتصلح للتوقع بطبيعة ما زال خفيا، أو بطبيعة ما زال خفيا، أو بمسيحة الطلاق. ويستمر الأمر على هذا النحو ريثما تتهيأ الظروف للانتقال من محض الفرض والتنظير إلى اكتشاف المبادئ التي توجب المعرفة بالنظريات الصحيحة. يعني شو سبب الخطأ؟ هو إنه عم بتم تقسيم المبادئ من حيثيات عرضية، وجعلها أسباب من حيثيات عرضية، فشيئا فشيئا بإخراجها سيتم الانتقال من العرضي إلى ما بالذات. فإذا صار الانتقال من مما تنقسم إليه المبادئ بالعرض إلى ما بالذات، فحينها سنصل إلى آخر ما تنقسم إليه بالذات، ويتعين السبب ونعرف الأسباب. فهنا يعني بتصير التجربة الذهنية التلقائية. كيف أنت التجارب الحسية غير المتعمدة، اللي هي كل واحد عم يشتغل مع الأيام، يوم مع يوم، يوم مع يوم، تتشكل خبرة لم يتعمد من الأساس الخروج بحكم كلي، ولكن هذا الحكم الكلي خرج نتيجة التعرض للإحساس بالشيء بمواطن متعددة بمختلف الأحوال، بحيث علم ما هو بالذات له وتميزه عن ما ليس بالذات، أو ميز فيها الأمور التي يمكن أن تنفصل عنه وليست له بما هو ذلك الشيء. نفس الشيء يحصل على المستوى الذهني، تجربة ذهنية مع عملية التنظير وعملية التعليم، بحيث هذا النحو من محاولة التنظير ثم التوقع ثم الوقوع أو تعدد التنظيرات، كلها هذه تجربة ذهنية تقود إلى تشكل المعرفة بالسبب والعلة التي هي علة بالذات بالعرض، يعني من دون سلوك مسار التحليل الذي هو يجب أن يسلك في البداية. وإذا كناش قادرين أو في عنا صعوبات بنوقف، ما منعللش، يعني ليش مضطر علل أنا إذا مش قادر؟ إنه ممكن خمن، بس ليش بدي، يعني ليش لازم يكون عندي جواب؟ إنه إما قادر إما بعلل والتعليل يكون نتيجة ضرورية، وإما لا أجعله علما، أجعله في خانة الرأي. لذلك في البرهان تم القول بأنه في عنا العلم وفي عنا الرأي. الرأي هو الذي لا ينشأ عما بالذات، ما قدرنا بعد نوصل إلى ما بالذات، يمكن أن لا يكون بخلاف، يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه. فرأي ليش لا نسميه علم؟ بس هناك أسباب أخرى لا علاقة لها بالعلم، هي السبب في تسميتي بالعلم كما هو معلوم، والحمد لله رب العالمين. مرة جاية إن شاء الله بنشوف.